إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله وعلى بضعة كفاطمة الزهراء قف على قبر فاطم بالبقيع بعد مزق الحشا وسكب الدموع والثم الترب من حواليه وانشق من شذاه نسيم زهر ربيعي وابلغنها السلام عني فإني السلام عليك يا زهراء وابلغنها السلام عني فإني لمروع فيها بخطب مريعي وتذكر أذية القوم فيها وويلا وتذكر أذية القوم فيها وابكي حزنا وعجب قبر شفيعي قف به موقف الحزين ولكن لابسا بردتي تقاء وخشوعي واشكو ما نال بنته من كروب مفجعات تشيب راس رضيعي قل له أيها الرسول شكات لك عندي مشفوعة بدموعي يا رسول الله فأعرني منك المسامع فيها فصداها يصم أذن سميع إن تلك التي على بابها الأملاك تبدي الخضوع بعد الخشوع ما الذي جرى عليها قال قد أحاطوا بالباب منزلها السامي قد أحاطوا بالباب منز بالنار منزلها السامي بتطهير بشهان رفيع بعد قايل أسقطوها بالباب محسن عصرا وإماما وسيدا، أسقطوها بالباب محسن عصرا بعد تأليمها بكسر ضلوع صاحت يا ابو ابراهيم قوم من القبر شوف خانت الام معهودها ونسيت المع بالصيد ضربان وعلي قادوه مجتوف مغدور حقا والارث يا ياب مغصو دق عد عاين سعدي ولطمة عيوني صوت العبد والرام يا ابو القاسم امتوني وهجموا علي داري وما حد وقف دوني بعدك يا ابو ابراهيم قلبي شلون ميذوب يا رسول الله شحتم البوية من مصاب وكثر بالواد فقدك وغصب المرتضى وحنت يتامى كسر الضلع وتسقط جنيني من حشاي نهبة ونحلت وصابرة والصبر كم دوب أنا الصبار وقلبي كله جروح ثاكل بيام الله يمنعوها من النوح يا ياب كل يوم أخذين سبطين والروح بين القبور ابكي وارجع وقت الغروب ويلي ظلالي الضاف العدى قطعه وظلالي اقعد بحر الشمس من حالي اطفالي وارجع وعاين من برك يا ياب خالي ما شوف ليل نهار غير هموم وكروب ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين. ثم قال: وما أصنع بفداك وغير فداك والنفس مضانها إلى جدث لو أوسعت يدا حافره لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجه التراب المتراكم. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طيبوا أفواهكم ونوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. فقرة من كتاب لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أرسله إلى عامله في البصرة. من عامله؟ عامله عثمان بن حنيف. هذا الرجل عثمان بن حنيف كان واليا على البصرة من قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين أعطى هذا الوالي، هذا العامل، جملة من التعليمات وجملة من الإرشادات والتوجيهات. من ضمن هذه التوجيهات ومن ضمن هذه التعليمات أنه يكون حذرا في التعامل مع أهل البصرة، لا سيما مع تجارها، إذ لربما يستميلوه من أجل أن يقوموا بأعمال، هذه الأعمال تحتاج مثلا إمضاء من هذا الوالي، فحتى تصير الأمور مسهلة إليهم يستميلوه بالمال، بالطعام، بشيء من هذا وهكذا. وفعلا راح عثمان بن حنيف وصار هناك والي على البصرة من قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن سرعان ما جاءت الشكوى عليه. جاءت واحدة من أهل البصرة، مرأة، دخلت على أمير المؤمنين سلام الله عليه، قالت له: يا أبا الحسن، أنا من أهل البصرة. فقال الإمام: زين، ماذا تريدين؟ قالت: جئتك شاكية على عاملك في البصرة عثمان بن حنيف. شنو المشكلة؟ تبين أن هذا الرجل كان عنده بعض المخالفات وبعض التجاوزات ولم يلتزم تمام الالتزام بتوجيهات أمير المؤمنين. وواحدة من الأمور التي ما التزم بها أنه دعي إلى مائدة، هذه المائدة من قبل أحد تجار البصرة، دعوه عليها، أسرع إليها واستجاب إلى تلك الدعوة والعزيمة وجلس. فأمير المؤمنين لما بلغه هذا الأمر اشتاط غضبا وكتب كتابا، وكان هذا الكتاب عبارة عن تقريع تقريع إلى هذا الرجل، نوع من أنواع التوبيخ إليه. يقول له: بلغني، ما مضمونه؟ بلغني أنك دعيت إلى مائدة، غنيهم مدعو، فقيرهم مجفو، كذا كذا. وبدأ يبين أمير المؤمنين إلى هذا الوالي الأشياء التي خالف فيها، ثم أصدر أمير المؤمنين أمرا بعزل هذا الوالي، خلاص عزل عن منصبه. أمير المؤمنين ما عنده بعد على اصطلاحنا أي نوع من أنواع المحابات، سيف، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار، تجاوزات، أخطاء، كذا، ما يصلح يكون هذا في المنصب، رأسا يتم عزله، يستبدل بشخص آخر. لا يطيل أمير المؤمنين في هذه الأمور ولا يتعامل معها بشيء من الاستخفاف، لا يخشى في الله لومة لائم. الشاهد، فضمن هذه الرسالة التي أرسلها أمير المؤمنين إلى واليه في البصرة ذكر فيها هذا المعنى: بلى كانت في أيدينا فدك. إذا أنت يعني استمالك المنصب وصار عندك حب إلى الموقع الذي أنت فيه، بحيث وضعت يدك في أيدي التجار وترتب عليه مخالفات وظلم إلى بعض أفراد المنطقة التي أنت عليها عامل، ترى إحنا قبلك كانت عندنا أمور وعندنا أموال وعندنا خيرات، بس ما استمالتنا هذه الدنيا، ما أثرت فينا. يقول لها أمير المؤمنين هكذا: بلى كانت في أيدينا فدك. في يوم من الأيام كانت فدك تحت إيدنا. بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم، طمع القوم فيها، رغبوا في سرقتها، وفعلا اغتصبوها من الزهراء اغتصابا. فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين. إشارة إلى أمير المؤمنين، إلى الزهراء، إلى أهل البيت، أنهم زهدوا في هذه الأرض وهي فدك. فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين. ثم أشار أمير المؤمنين إلى هذا المعنى، قال: وما أصنع بفداك وغير فداك، والنفس مضانها إلى جدث. جدث يعني قبر، يعني الإنسان في نهاية هذه الحياة سيمضي إلى حفرة، إلى قبر، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، بيرجع الإنسان إلى تربته التي خلق منها إلى الأرض، ما راح يحمل معه من هذه الدنيا سوى شيء واحد فقط، وهو أعماله التي عملها. إذا كان الإنسان يخطط إلى مستقبله فليتزود بأفضل زاد. شنو أفضل زاد؟ هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. يقول له: والنفس مضانها إلى جدث لو أوسعت يدا حافرها. يمكن هذا الحفار شوي يوسع في القبر، يخلي فيه متسع، لو أوسعت يدا حافرها، حافر هذا القبر، هذه الحفرة، لا أضغطها الحجر والمدر، الحجارة والمدر، المدر يعني الطين، راح يضغط هذا القبر، يعني حتى هذه السعة التي صنعها حافر هذا القبر واليد التي حفرت هذا القبر بعد راح يضك هذا القبر بصاحبه. لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم، هذا التراب الناعم راح يخترق المسامات بين الحجارة وطملك ذاك القبر من أوله وآخره. هذا مصير الإنسان. فإذا أراد الإنسان أن يكون على جادة الحقيقة فليلتفت إلى آخرته، يلتفت إلى عاقبته، يعد إعدادات لذلك العالم، مو يتشبث بهذه الدنيا في منصب أو مال أو مثلا جاه أو ما شابه ذلك. فأمير المؤمنين هم جاي يوبخ ويقرع هذا الشخص، وهم قاعد يعطيه نصيحة وبين له ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان المؤمن. هذه فكرة ملخصة بسيطة مقتضبة حول هذا المقطع الذي بدأت به: بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس قوم آخرين، وما أصنع بفداك وغير فداك، والنفس مضانها إلى جدث لو أوسعت يدا حافره أو حافرها، لأضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم. هذه مقدمة الكلام. بعد هذه المقدمة تعال إلى الحديث، وهو تساؤل يفرضه البعض. يقول: إذا كان أهل البيت عليهم السلام يضربوا لنا أروع المثل في الزهد، فزهدوا في هذه الدنيا الدنية، ما عندهم تعلق ولا تشبث بهذه الدنيا، كانوا يخططون إلى آخرتهم، كانوا ينظرون إلى هذه الدنيا نظر المزرعة، هكذا يعرفونها، الدنيا مزرعة آخرة، ولذلك ما تعلقوا بها وزهدوا فيها، أليس كذلك؟ أمير المؤمنين زاهد في الدنيا، زين، أهل البيت يزهدون في هذه الدنيا، زين، الزهراء، الزهراء كذلك، الزهراء زاهدة في هذه الدنيا، وإلا شو تفسر في ليلة زفافها تتبرع بثوب زفافها إلى ذلك السائل، فقير جاء يطرق الباب أعطته ثوب زفافها في ليلة زفافها، هذا لا ينم إلا عن زهد كان عندها في هذه الدنيا. قضية الإطعام: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا يدم عن أن أهل البيت زهدوا في هذه الدنيا وما رغبوا في شيء من حطامها. إذن الزهراء ضمن قائمة الزهاد، بل يضرب بها المثل في أنها زاهدة. زين، إذا سلمنا بهذا الأمر واعتقدنا به يقفز إلينا هذا السؤال: إذا الزهراء زاهدة في الدنيا، إذن لماذا طالبت بفداك؟ ليش راحت طالبت بفداك؟ أليست فدك من حطام الدنيا؟ أليست فدك بقعة زراعية؟ أليست فدك عبارة عن أموال؟ أليست فدك عبارة عن شيء من هذه الدنيا؟ الإنسان الزاهد لا يتعلق بالدنيا، لا يتعلق بهذه البهارج الموجودة في الدنيا، يكون دائما منشد إلى وين؟ إلى آخرته، تخطيطاته دائما إلى المستقبل، يعني إلى آخرته وإلى عاقبته. الزهراء زاهدة، أجل ليش طالبت بفدك؟ وفدك من حطام الدنيا، لا، وطلعت لك من بيتها وراحت إلى المسجد ونيطت دونها ملاءة وخطبت خطبة طويلة عريضة، ما بقى أحد في المسجد إلا وأسمعته الزهراء صوتها. مو هذه اللي تقول خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا الرجال تراها؟ شلون تطلع؟ شلون تروح في وسط رجال وتسمعهم صوتها؟ ما تم أحد في المسجد إلا وسمع صوت الزهراء عليها السلام. رايحة تطالب بماذا؟ تطالب بأمر دنيوي. إذن أين زهدها؟ وين الزهد اللي عندها؟ مو هي زاهدة؟ مقتضى الزهد أن لا تتشبث بشيء من حطام هذه الدنيا، وفداك من حطام هذه الدنيا. تروح وتطالب بفدك وأمام الرجال وقدام الناس، وتطلع في حفدة من نساء قومها وتاليها تطالب بشيء دنيوي، هذا يتعارض مع زهدها. فكيف نفسر هذا المعنى؟ شلون نقول أن الزهراء زاهدة حتى لو طالبت بشيء من حطام الدنيا؟ يعني مطالبتها بفدك لا تتعارض مع صفة الزهد. بس شلون نثبت هذا الكلام؟ في معرض الجواب أيها الأحبة هناك عدة أجوبة، خلني أختصر لك أربعة منها وفيكم جميعا. الجواب الأول، قالوا قبل أن نشكل هل أن مطالبة الزهراء سلام الله عليها بفدك تتعارض مع صفة الزهد، علينا أن نعرف أولا ما هو الزهد قبل لا تهجم. أول شوف شنو معنى الزهد، يمكن فهمنا إلى الزهد مغلوط، ولذلك نرى أن هناك حالة من التعارض بين مطالبتها بفدك وبين اتصافها بالزهد. أول شيء خلنا نعرف شنو الزهد. هل الزهد معناه أن الإنسان يبتعد عن هذه الدنيا ولا ينتفع بما فيها من الخيرات والنعم؟ هو هذا الزهد؟ هل معنى الزهد أن يعيش الإنسان الفقر والفاقة والضعة والهنة حتى يصير زاهد؟ هل معنى الزهد أن الإنسان عليه أن لا يتنعم بهذه النعم التي أنعم الله بها على العباد؟ هو هذا الزهد؟ لا، مو هذا الزهد. ليس الزهد أن لا تملك شيء، ولكن الزهد أن لا يملكك شيء. أنت لا تصير عبد إلى الدنيا، أنت لا تتشبث بهذه الدنيا على حساب التخطيط لآخرتك، لا تجعل الدنيا أكبر همك. هذا لا يكون عند الإنسان المؤمن. ثم بعد ذلك فليتملك من حلال هذه الدنيا ما يملك، ما في مشكلة، خلي يصير أثر الأثرياء. منو قال الفقر هذا شيء مطلوب؟ ثم أنه الله سبحانه وتعالى لما أنعم بهذه النعم علينا يريد منا أن نتنعم بها، لو نركنها إلى جانب ونعيش حالة من الفقر والضعة والهنا والحاجة؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا. المؤمن أولى بها. الآن لو دارت المسألة، نعم الله كثيرة، ودارت المسألة بين أن يتنعم بها مؤمن أو يتنعم بهذه النعم رجل فاسق فاجر ظالم متعجرف، من الأولوية إلى؟ قطعا. إذن أن يتنعم الإنسان بالنعم ويمتلك ما يمتلك من الحلال، هذا لا يضر بزهده في شيء، بالعكس الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تظهر نعمه عليك. إذا أنعم الله على عبد بنعمة أحب أن يرى أثرها عليه. الله عاطني فلوس وعاطني خير، ليش أعيش عيشة الفقر والفاقة؟ لا، واللطيف البعض يعيش حالة من الفقر وهو يكدس الأموال. يجي مصداق إلى هذا الخبر أو هذه الرواية، يعيش عيشة الفقراء ويحاسب محاسبة وإيش قال هذا الزهد؟ لا، هذا مو زهد، هذا بخالة، هذا لؤم، هذا طمع. الزهد أن الإنسان لا يكون عبدا إلى هذه الدنيا، وليمتلك من حلالها وخيراتها ما يمتلك، ويظهر نعم الله عليه. فأما بنعمة ربك فحدث، حدث يعني أظهرها، خلي يشوفون الناس النعيم الذي أنعم الله به عليك. فالزهراء لما طالبت بحقها من فداك، هذا لا يتنافى مع أنها زاهدة، لأن الزهد هذه حقيقة، هذا معناه. وما دام عندها هذا الخير فلتتنعم بهذا الخير، هذا ليس ممقوت ولا مذموم. ثم علاوة على هذا، من قال أن أهل البيت فقراء؟ ترى هذا فهم خاطئ، أهل البيت مو فقراء، أهل البيت عليهم السلام يعيشون الخير والنعم والدعاء. أمير المؤمنين معلوم أنت تعرفه ابن منبر، أمير المؤمنين عنده البغيبغاء، عين ماء تسقي عددا كبيرا من المزارع شمال المدينة، اللي عنده هذا الخير هذا فقير. الإمام زين العابدين كان يعيل 100 بيت في المدينة المنورة، 100 بيت مو 100 فرد، 100 بيت، البيت الواحد فيه 2 و3 و4 من الأفراد، زي هذا ما يحتاج ميزانية، من وين إله الميزانية إذا ما كان عنده مردود مالي؟ إذن بخير. الإمام الكاظم عليه السلام بنى مزرعة كاملة شيدها وجعل أشجارها من نبته الشريف تسمى صرياء، هذه نفسها المنطقة التي ولد فيها الإمام الهادي عليه السلام، ولد فيها السيد محمد سبع الدجيل في منطقة صرياء، هذه عبارة عن مزرعة كبيرة ضخمة زرعها وأنبتها الإمام الكاظم بيديه، وكانت مصدر دخل إلى أهل البيت عليهم السلام. هذا فقير؟ إذن المسألة مو مسألة أن الإنسان يعيش حالة من الفقر حتى يكون زاهد ليمتلك ما يمتلك من الحلال ويتنعم بهذا النعيم، وهذا لا يتنافى مع الزهد. ليش؟ لأن مقتضى الزهد أن الإنسان لا يقبل على الدنيا وينسى آخرته، بس اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت، بس هذا المطلوب. إذن علينا أن نصحح مفهوم الزهد، فإذا عرفنا حقيقة الزهد كخلق إسلامي رفيع سنعرف أن الزهراء سلام الله عليها لما طالبت بفدك هذا لا يتنافى مع ماذا؟ مع الزهد في شيء. هي زاهدة وهي تمتلك أموال وهي عندها مزرعة وعندها خراج لتلك المزرعة، لا إشكال في ذلك. هذا الجواب الأول، فهمنا لي معنى الزهد. الجواب الثاني وباختصار، المطالبة بالحق أمر مشروع أو غير مشروع؟ أحسنت، مشروع. أي إنسان عنده حق مضيع مطالبته بهذا الحق هذا أمر مذموم؟ لا مو مذموم. زين، والمطالبة بالحق لا يتنافى مع الزهد، هم هي زاهدة وهم من جهة أخرى تطالب بحقها، واحد بايقني، واحد سارقني، واحد ماخذ أموالي غصبا، لما أطالبه بحقي أطالبه بهذا الحق الذي أخذه مني، يعني مطالبتي بالحق صرت أنا مو زاهد. الزهد شيء والمطالبة بالحق شيء آخر. بالعكس، إذا أنا ما طالبت بحقي كأنما أعطيته مشروعية أن يسرق، يسرقني ويسرق غيري، لا، لازم أطالب بحقي، ما ضاع حق وراءه مطالب. ساكت عن الحق شيطان. إذن الإنسان عندما يطالب بحقه فهذا لا يتعارض مع صفة ماذا؟ الزهد، هم زاهد وهم يطالب بحقه، لأن الزهد شيء والمطالبة بالحق شيء آخر. الزهراء نعم زاهدة في هذه الدنيا، وليست الدنيا تمثل أمامها سوى أنها طريق للاستعداد للآخرة، هذا ما تمثله الدنيا إلى الزهراء، بس لما أخذ حقها وسرق منها طالبت بحقها، والمطالبة بالحق أمر مكفول من ناحية شرعية. ومن هنا نجد الزهراء خرجت وكافحت ونافحت ودافعت وطالبت، وكانت مستعدة بكل ما عندها من قوة أن تطالب بحقها، وهذا أمر شرعي، ما سوت غلط زهرة. كانت عندها فدك من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله جاء القوم إلى هذه المزرعة، طردوا عامل الزهرة وخلوا واحد مكانه، جاء ذلك العامل أخبر الزهرة، قال يا بنت رسول الله ترى طردوني الجماعة وخلوا مكاني واحد. استرجعت الزهرة قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم خرجت تطالب بحقها. المطالبة بالحق أمر شرعي ما في إشكال، وبالتالي هذا لا يتعارض مع صفة الزهد في شيء، هم الإنسان زاهد وهم يطالب بحقه. هذا الأمر الثاني أو الجواب الثاني. الجواب الثالث، الزهراء سلام الله عليها لما طالبت بفداك إنما كانت من باب إقامة الحجة على الخاصم. يعني شنو؟ يعني كأنما الزهراء عليها السلام تريد تقول أن الخصم قد سرقني، قد نهبني، قد غصبني، ولابد أن أطالب بحقي وأسمي العين كل من سيدافع عن من غصبني حقي. لأنه يمكن يطلع لك واحد فيما بعد شي يقول، يقول الزهراء هي أصلا ما تريد فدك. ليش؟ ايش دليلك؟ قال لأنه لما أخذت فدك منها ما طالعت طالبت بها، ما طلعت الطالب، ولأنها لم تخرج للمطالبة إذن هي من أساس ما تريدها. لا، الزهراء خرجت وطالبت. يمكن يجي واحد بعد يتطور في الدفاع، شو يقول؟ يقول هي لو كانت تريدها لخرجت، ولو خرجت وطالبت لأعطيت حقها. يعني الجماعة ما بيقصرون، بيرجعون إليها فدك، فبصير الزهراء هي الخاطئة والمخطئة والقوم هم اللي على حق، لأنه لو طالبت بحقها الجماعة ما راح يظلمونها وما راح يأخذون حقها، بيرجعون إليها فدك. لا، الزهراء ما أعطت مجال لمثل هذا النوع من الكلام، كأنما تريد تعطي الأمة كلها بيان أن القوم قد سرقوني وكانوا عامدين في سرقتهم، ما كان عندهم اشتباه في المسألة، لا، كانوا عازمين على أن يغصبوني حقي، ولما طالبت منعت من حقي هذا. ولذلك لما خرجت وطالبت بحقها جاءها الرجل، ايش قال؟ قال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. قالت عجيب، أنت تسمع من رسول الله وأنا بنت وما أسمع؟ ثم أن هذا الكلام مو صحيح، هذا الكلام يتقاطع مع آيات القرآن الكريم، واستدلت له بجملة من الآيات. هذه الآيات كلها تدل على أنها هي على حق وهو على باطل، ولذلك يقولون أسقط ما في يده، أخرج كتاب وكتب إليها، أعطاها صك بإرجاع فدك إليها. أخذت الكتاب وطلعت من المسجد، استقبلها رجل آخر في وسط الطريق، ها يا بنت رسول الله ما الذي تحملين؟ قالت أحمل صكا من فلان أرجع إلي فدك. قال عجيب، هذا خلاف الاتفاق، احنا متفقين على أنه ما ترجع فدك إليك، ناولين الكتاب. أبت الزهراء عيت وإذا به يلتفت إلى غلامه قنفض، قال روعها بنت رسول الله وفي الطريق تمشي. وإذا ذاك اللعين يهجم عليها، روعها، أخذوا منها الكتاب عنوة ثم مزقه وقال لا حق لك عندنا. إذن الزهراء أقامت الحجة، أدت تكليفها بتمامه، لا يطلع أحد يدافع، لا يطلع أحد يقول الزهراء ما كانت تريد فدك لأنها لم تطالب، ولو طالبت لأرجع القوم إليها فدك. لا، هي طالبت وكانت تريد فدك، ولكن القوم منعوها، القوم كانوا مصرين على ظلم الزهراء، ولذلك لما جاءوا يعتذرون إليها، تعرف مرة عليك السيرة، لما جاءوا يعتذرون منها أو يعتذرون إليها ما قبلتهم، ما استقبلتهم، رفضتهم، قالت ما أريد يدخلون. ذهبا إلى أمير المؤمنين، تشفعا عنده، أذن لهما، ما كلمتهما، لأنها تعرف أنهما مو جادين، لو كانوا جادين لأرجعوا فدك. يعني جاي أنا أستسمح منك وأنا غاصب منك وما عندي استعداد أرجع لك حقك، أي اعتذار هذا؟ وين الجدية في اعتذاري؟ إذن القوم كانوا مصرين على ظلم فاطمة، الزهراء أرادت أن تكشف الأقنعة عنهم حتى تبين الحقيقة إلى التاريخ مو بس إلى ذاك الزمان. ولذلك الآن أنت إذا تريد تستدل على أن الزهراء مظلومة، بإمكانك تستدل من هذه الناحية، أن الزهراء طالبت بحقها وكافحت ونافحت واستدلت بآيات قرآنية على بطلان موقف الرجلين، ومع ذلك كانا مصرين على غصب فاطمة. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع مختصرا، وهو أهم هذه الأجوبة، قبل لا نروح الجواب الرابع خلنا نلخص ما مضى. الزهراء زاهدة، طالبت بفدك وفدك من حطام الدنيا، فمطالبتها بفدك تتنافى مع صفة الزهد. هذا كلام صحيح؟ الجواب لا، غير صحيح. ليش؟ أولا علينا أن نعرف معنى الزهد. فالزهد معناه أن الإنسان لا ينكب على الدنيا، أما أن يملك شيئا في هذه الدنيا فهذا أمر مشروع وهذا أمر محبوب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مطالبتها بفداك مطالبة بحق شرعي، والمطالبة بالحق الشرعي أمر مشروع في الإسلام ولا يتنافى مع صفة الزهد. هي اثنين. ثلاثة، مطالبتها بفدك لا تتنافى مع صفة الزهد، لأن الزهراء لما طالبت بفدك كانت تطالب من باب إقامة الحجة على الخاص. زين، تعال إلى الجواب الرابع والأخير وهو من أهم هذه الأجوبة. الزهراء سلام الله عليها لما طالبت بفداك لم تكن فدك سوى رمز. رمز إلى شنو؟ إلى أمر أهم من فدك. مطالبتها بفداك حقيقتها أنها تطالب بماذا؟ بالولاية، تطالب بحق أمير المؤمنين، تطالب بموقع علي في الأمة الذي جهله القوم أو تجاهلوه. لما خرجت تطالب بفدك، فدك كانت بوابة ليس إلا، من وراها شيء أعظم من فدك. زهرة ما كانت تريد فدك ولا متعلقة بفدك ولا تمثل فدك إليها، سوى أنها كانت مرض مصدر دخل لأن تؤدي الزهراء من خلاله حوائج الناس. يأتون الناس إليها تقضي حوائجهم بخراج هذه الأرض، توزع خراجها، ما تنعمت بها الزهراء، لكنها أرادت من خلال هذه المطالبة أن تطالب بشيء آخر وهو حق أمير المؤمنين. ولذلك إذا تريد المسألة بشكل أوضح، ارجع إلى زمن الإمام الكاظم سلام الله عليه. في زمن الإمام الكاظم لما قال هارون الرشيد إلى الإمام الكاظم، قال له يا موسى بن جعفر، خلاف الأمة معاكم على فدك، أخبرني ما هي حدودها أرجعها إليكم وتنتهي القضية. الإمام قال له لو عرفت حدودها ما أرجعتها. قال له وين حدودها؟ قزها إلينا وإحنا بنعطيك إياها. قال له الإمام، حدودها من الشمال بحر الخزر، من الجنوب بحر العرب، من الشرق فارس، من الغرب أفريقيا. تبين الإمام حدد حدود الدولة الإسلامية. قال له هذه فدك. ذاك انبهر، قال له هذه فدك، فدك بقعة زراعية دولاب عود، هذا اللي نعرفه. قال له لا، إذا تريد فدك بحقيقتها هي هذه، يعني الخلافة. وكأنما مطالبة الزهراء هي نوع من أنواع المساندة إلى أمير المؤمنين، يعني خروجها من بيتها وتوجهها إلى المسجد وخطبة طويلة عريضة، وأوقفت في ذلك المكان وأسمعت صوتها كل من كان حاضر، مو قصدها فدق، قصدها الوقوف والمساندة مع علي. كأنما تريد تقول له يا أبا الحسن، إذا ما حد وقف وياك في هذه الأمة وساندك، ترى أني زوجتك، بما أتمكن سأقف مساندة إليك. ولذلك لما فقد أمير المؤمنين الزهراء شعر بأن الدنيا سودت في وجهه، خلاص بعد ما إلى أنصار، ما إلى أحد، ما رؤي باسما بعد الزهراء. أنت يا زهرة والنبي كنتوا أركاني، وهسا انهدم يم الحسن ركني. الثاني تجدد علي الحزن يا ست النساوي. فعلا الزهراء كانت واقفة صفا إلى علي بن أبي طالب، وضحت وبذلت وتفانت من أجل أمير المؤمنين حتى نزل عليها ما نزل. كانت تريد أن تكون مع علي إلى آخر لحظة، وما كانت تريد أن تؤذي عليا بصوت ولا موقف ولا شيء من ذلك. تصور حتى الآلام والأوجاع التي ألمت بجسدها ما كانت تظهرها الزهراء. ما دام علي في الدار، إذا علي في البيت، الزهراء تحبس آلامها، تحبس أوجاعها. متى تطلع هالآلام والأوجاع؟ إذا خرج علي من الدار، نادت آه وضلع وعيني المحمرة وجنيني المسقاط، إلى أن زادت علتها، يا فما كانت تقوى على أن تحبس آلامها. علي في الدار وهي تنادي يسمع صوت أمير المؤمنين يأتي ويجلس عند رأسها يمسح بيده على رأس فاطمة. زهراء ما هذه الآلاء، زهراء ما هذه الأوجاع، يا عش زايد عليك اليوم يا زهراء تلوجي بطلي ونينج ذاب قلبي لا تون يم الحسن بطل الونين نجاوبيني شوفي أولادك بالبواج مذوبي. صاحت يا حيدر فرقاو بينك بوداعت الله مسافرة عنك يا ابو حسين من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامة زوج عقب عيني يا ابو حسين بأمى بس الله الله بعد عيني بهاليتا سكن بواجيهم ونشف دمعة العى. بعد يا علي يا علي إذا أنا قضيت نحبي جهزني في جوف الليل ولا تدع أحدا يحضر جنازتي ممن ظلمني واجمع أصحابك عقب ماتي وجهزوني طلعوا بظلام الليل خفية ودفنوني واللي كسروا ضلعي وبالباب عصراني لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين ما قصروا يا مرتضى رضى وضلوعي لليوم من ضرب الرجس ما سكن وبعدي بعدي على المختار ما نشفت دموع طب لولا طمني فاق خده محجر العين انفجر أمير المؤمنين بالبكاء والعويل نادى يا فاطمة يعز علي فراقك نادى الوصل ممدوح بالسبع بالسبع المثاني انت يا زهرة والنبي كنتو أركاني وهسا انهدم يا ام الحسن ركني ركني الثاني جدد علي الحزن يا ست النساء لكن خبري يا ابوك المصطفى باللي جرى وصار من غصاب حقك والجزل والباب والباب والنار، وخبريه عن حالي وخبر بهجمة الدار، وبلغي سلام المصطفى خير النبي. آه وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اشف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، اقض حاجة كل محتاج. من سألنا الدعاء إلى مرضاهم، اشفهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلى أرواح موتانا موتاكم، من مات على الإيمان، من مضى من هذا الجمع، لا سيما إلى روح المرحوم الشاب علي يوسف القلعاوي، وإلى جميع موتى المؤمنين والمؤمنات، نهدي لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.